موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيح ببطحاء، فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، رويت بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليهتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فما شطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن أخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد. فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله أصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. باب جواز التمتع. عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر المتعة، فقال يأمر بها. فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. الباب الأول في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. هذه الترجمة من كلام الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وليس من قول الإمام مسلم صاحب الصحيح، فهي من كلام الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. يقول إن الإمام النووي، هذا فقهه في الحديث، نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، كأنه يقول: ما ذكر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يتحللوا من الإحرام، يعني يتحللوا من الحج وأن يجعلوها عمرة، هذا أمر منسوخ، يعني هذا خاص بالصحابة فقط، من بعدهم لا يقتدي بهم، لأنه أمر منسوخ. منسوخ بماذا؟ بإتمام الحج والعمر. وهذا أيها الإخوة عجيب، حيث أن الإتمام قد ورد في سياق صلح الحديبية: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وكان الأمر بالنسخ في حجة الوداع، فكيف ينسخ المتأخر بالمتقدم. حجة الوداع بعد صلح الحديبية، الأمر بالإتمام في صلح الحديبية، فسخ الحج إلى عمرة في حجة الوداع، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ هذا عجيب. لذلك الذي قاله الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في الترجمة خلاف الصواب، وأن هذا الأمر ليس منسوخا، اللي هو نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالإتمام، هذا غير صحيح، الأمر غير منسوخ بل الأمر باقٍ. ولكن هذا أيها الإخوة من باب اعتقد ثم استدل، اعتقد ثم استدل. لكن نحن ومنهج العلماء ومنهج أهل الفضل أنه ومنهج المحققين دائما، المحققين منهجهم استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد. فما هو الدليل على نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام؟ ما هو الدليل على النسخ؟ لا دليل على ذلك، لا دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا بالحج أن يفسخوا الحج وأن يتعلموا عمره، فكيف تقول هذا الأمر منسوخ؟ كيف تقول هذا الأمر منسوخ؟ إذن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة بالفسخ، ففسخ بعضهم، وكذلك أمر أبا موسى رضي الله عنه. لكن يحسن بهذا الحديث أن يترجم عليه كما ترجم بعض أهل العلم، قال باب جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره، لأن هذه التبويبات مش من الإمام مسلم، الإمام النووي. فيحسن أن يبوب على هذا الحديث باب جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره، يحسن هذا باب، هذا تبويب صحيح، هذا تبويب في مكانه. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس الأشعري رضي الله عنه وارضاه، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى قومه باليمن ومكث عندهم. الآن لما جاء أبو موسى الأشعري، النبي في حجة الوداع، في حجة الوداع لم يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أو من مكان الإحرام، لحق النبي إلى مكة، لحق النبي إلى مكة، يعني وصل والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قال فأتيته وهو منيخ بالبطحاء. البطحاء مكان في مكة، أناخ بعيرة، أنزل بعيرة هنا في مكان اسمه البطحاء، في البطحاء عند ابتداء قدومه مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري أحاججت، يعني هل أحرمت بالحج يا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت نعم. فقال بما أهللت، يعني بماذا رفعت صوتك بالتلبية؟ بالتلبية. بما أهللت؟ كيف أحرمت يا أبا موسى الأشعري؟ أنت أحرمت، ما كنت معه. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم من كان يريد أن يحب عمرة أو يحرم بحج أو يحب حج وعمرة خيرهم ابتداء. أبو موسى الأشعري ما حضر هذا، كذلك من أيضا ما حضر؟ علي رضي الله عنه ما حضر أيضا. فجاء بعد ذلك علي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة، وأبو موسى كذلك ما حضر، فتبع لحق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي يقول أحاججت؟ قال يعني أحرمت بالحج؟ قال نعم. قال بما أهللت؟ بأي شيء أحرم؟ بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك يا رب بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تعليق الإحرام بإحرام الغير أو لا؟ ناس حجاج يقولون ما نعرف متمتع أو قارن أو مفرد، لبيك اللهم حجا مثل حج الشيخ، يجوز مثل حج فلان لا بأس، لبيك بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو لبى، يقول النووي لو قال أحرمت بإحرام كإحرام زيد، يعني فلان، صح إحرامه وكان إحرامه كإحرام
زيد، فإن كان زيد يعني فلان محرما بحج أو بعمر أو قارنا كان المعلق مثله، لأن يعني الذي علق إحرامه كان مثله، كان مثله مثل ما أحرم، إذن علق إحرامه بإحرام غيره، فهو قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال عليه الصلاة والسلام قد أحسنت، قد أحسنت يعني أحسنت أنك أهللت بإهلال كإهلالي، بإهلال كإهلال. وفي هذا استحباب الثناء على من فعل أمرا جميلا، كلمة أحسنت هذه السنة، يعني من نوى أن يقول لطالب مثلا أستاذ مدرسة يقول طالب أصاب الجواب فيقول أحسنت، هذا من السنة، نوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر، إذا نوى أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤجر. معلم يدرس القرآن فواحد أصاب سأل سؤالا فأصاب الجواب فقلت له أحسنت، أحسنت هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يثني بها على من أصاب الفعل، على من أصاب الفعل، فمن قال قول أحسنت ونوى به السنة نوى به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأجر، يأخذ الأجر. إذن يستحب الثناء على من فعل فعلا جميلا. قال قد أحسنت، ثم قال له طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. سؤال، أن قال إحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، إهلال كإهلال النبي، طب هل النبي أحل؟ النبي لما طاف وسعى بالبيت أحل ولا بقي على إحرامه؟ بقي على إحرامه، فكيف يقول له أحل؟ هذا السؤال. وعلي رضي الله عنه أحل ولا بقي على إحرامه؟ بقي على إحرامه، علي بقي على إحرامه. ألستم تذكرون أنه جاء فاطمة وإذا هي قد تزينت، فاطمة جهزت نفسها لزوجها، فقال حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبقى على إحرامه، أن يبقى محرما، وعلي نفس المسألة، إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي بقي محرما، ثم كيف يقول لأبي موسى أحل والنبي كان محرما بقي على إحرامه ما أحل؟ والثانية، لماذا أمر عليا أن يبقى محرما وأمر أبا موسى الأشعري أن يحل؟ لمن يتضح هذا من سياق أيوان الحديث، حديث في رواية سبحان الله، هناك العلماء يقولون القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني آيات القرآن إذا أردت أحسن تفسير القرآن من خلال القرآن، كذلك يقولون السنة يفسر بعضها بعضا، أحسن تفسير للسنة من خلال السنة، ابحث عن الروايات، اجمع الروايات، يتضح عندك المقصود بالحديث. ففي رواية، الرواية التالية التي قرأناها هنا في صحيح مسلم، قال له هل سقت الهدي؟ هل سقت الهدي؟ فماذا قال؟ لا، أنا ما سقت الهدي معي، هدي الذي يذبح عند بيت الله الحرام، هل سقت الهدي؟ قال لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، لأنه ما ساق الهدي. السؤال، علي رضي الله عنه أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه أم لا؟ فكأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان معه الهدي كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ساق الهدي ولذلك ما أحل، علي أشركه النبي في هديه ولذلك ما أحل، أبو موسى الأشعري ما كان معه هدي ولا ساق الهدي فلذلك قال له أحل، تحلل بعمر مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقي الصحابة أن يفسخوا الحج إلى عمرة لأنه ما ساق الهدي. طب هو لماذا لم يفسخ الحج إلى عمرة؟ لأنه ساق الهدي. علي لما لم يفسخ الحج إلى عمرة؟ لأن النبي أشركه في هديه، لأن النبي أشركه فيه، فإذا يزول الإشكال. ليش قال أن النبي أحل مع أنه قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أحل لأنه ما ساق الهدي، لو ساق الهدي لبقي على إحرامه. طب علي قال له النبي ابقى على إحرامه لأن عليا قد ساق الهدي وأشركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه، فزال الإشكال والحمد لله. ففي هذا أن من لم يسق الهدي ممن أحرم مفردا أو قارنا السنة أن يتحلل فيعمل العمرة، السنة أن يعمل عمرة، بل بعض أهل العلم يقول بالوجوب، يقول بوجوب فسخ الحج إلى عمرة، لكن نقول السنة أن يفسخ الحج إلى عمرة، السنة، لأن أفضل الأنساك التمتع، أفضل الأنساك التمتع، ومن حج قارنا أو حج مفردا فيجزئه ذلك. الآن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة. طف بالبيت وبالصفا والمروة، هل ممكن أن يسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا؟ نعم، ممكن أن يسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا. الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بين الصفا والمروة طوافا، طواف، السعي بين الصفا والمروة طواف. فإذا قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، وأحل. وهنا لم يبين كيف يحل، يعني تحلل أن كيف يتحلل، يحلق أم يقصر؟ يقصر، يقصر، ما يحلق. السنة في المتمتع أن يقصر إذا أنهى العمرة، لا أن يحلق، السنة أن يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقصروا، ولذلك الحلق أو التقصير نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر به، فلذلك يقصر. الأصل أن يقصر، الذي يتحلل العمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، هو المتمتع في العمرة يقصر، وإذا أنهى الحج إيش؟ يحلق. قال رضي الله عنه: ثم أهللت بالحج. في أي يوم؟ يوم التروية، اللي هو اليوم، أي يوم من يوم التروية؟ الثامن من ذي الحجة. قال: ثم أهللت بالحج، أهللت يعني أحرمت بالحج في اليوم الثامن، ثم باقي الأعمال التي ذكرت في حديث جابر رضي الله عنه. يقول أبو موسى الأشعري: قال فكنت، قال فطفت بالبيت الصلاة مرة، ثم أتيت، هنا في الرواية ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، يعني أخرجت منه القمل، أخرجت منه القمل، وفي رواية فمشطتني وغسلت رأسي. قال الإمام النووي: هذا محمول على أن المرأة كانت محرما لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، امرأة من محارمه، امرأة من المحارم ذهب عندها ففلت رأسه رضي الله عنه، فلت رأسه، ثم بعد ذلك أهل بالحج في اليوم الثاني. قال فكنت أفتي الناس، يعني بعد ذلك أفتي به الناس. إيش يعني أفتي به الناس؟ كنت أفتي به الناس، يعني التحلل لمن أحرم بالحج أن يتحلل بعمرة إذا لم يسق الهدي. وهذا يدل أن أبا موسى الأشعري يرى مشروعية ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفسخ، وأن هذا يتعدى لغير الصحابة. إذا ترجمة النووي، الإمام النووي هنا في غير مكانه، أبو موسى الأشعري كان يفتي الناس بذلك، أن هذا ليس الصحابة فقط، أنه هذا للناس، ويعلم الناس هذا. حتى كان في خلافة عمر في رواية قال فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، يعني بداية إمارة عمر، أنا قائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين، إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين، أنا أفتي الناس، يا ناس من أحرم بحج أو عمرة بحج فإنه يفسخ حجه إلى عمرة، وأعلم الناس هذا كل سنة، يعني سنة من السنوات. قال له رجل: رويدك يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، يعني لا تفتي أنت الناس بهذا، ارفق قليلا، تمهل. لما؟ قال فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين. في النسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أحدث شيئا في النسب، أحدث يعني فعل شيئا في النسب، أمر الناس بالشيء في النسب. فعند ذلك أبو موسى الأشعري قال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئل. إيش يعني فليتئل؟ لا يتعجل، فليتأمن، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فبه فأتموا. الآن سيأتي عمر في إلى مكة، اصبروا اصبروا حتى يعلمنا عمر. أنا والله ما أعرف، أنا الذي أخذته من النبي عليه الصلاة والسلام يجوز فسخ الحج إلى عمر. إذن ما الذي سيأمر به عمر؟ الصحابة أيها الأخوة كانوا يعتنوا بتبليغ السنة، فهذا رضي الله عنه أبو موسى تعلم شيء من السنة فحرص على تبليغها للناس، وكل سنة يفتي الناس بذلك، يفتي الناس بذلك. السنة الآن جاء في عمر استغرب أنه رجل يقول له تأمن رويدك، يعني لا تعجل، لا تفتي الناس أنه من أحرم بحج يفسخ لعمر. سيأتي أمير المؤمنين تسمع منه، فهو فعلا حتى لا يحث الناس على تعدي على أمير المؤمنين. وانظروا هو فعلا أبو موسى الأشعري سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أدبا مع أمير المؤمنين، هكذا كانوا يتأدبوا رضي الله عنهم مع ولاة الأمور، وإن وقع منهم أحيانا بعض المخالفة. ولذلك كان يخاطب أبو موسى الأشعري أبا عمر بأسلوب أدبي، يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ مع أن أبا موسى يعلم أن هذا الذي فعله عمر مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأبي موسى الأشعري، لكن مع ذلك أبو موسى الأشعري يخاطب عمر بن الخطاب بغاية الأدب، لأنه أمير المؤمنين ولأنه عمر، فيخاطبه ولا يثير الناس عليه. انظر إلى حكمة أبي موسى، ما قال يا جماعة لو قال أمير المؤمنين ما قال، أنا هذا تعلمت من في النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه. تأتي تقول لعمر لا، قال انتظر، أمر الناس أن يتأنوا، أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتم. قال أبو موسى، فقدم عمر فذكرت ذلك له، يعني ما الذي أحدث في شأن النسب؟ قال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام. وين كتاب الله يأمر بالتمام؟ وأتم الحج والعمرة لله. ما في كتاب الله افسخ الحج، في القرآن لا يوجد فسخ الحج، أمرنا أن نتم كل من النسكين، كل من النسكين بإحرام جديد، بسفر جديد مثلا، فبتتم الحج بعدين بتتم العمرة، أتم الحج أتم العمرة، وما جعل أحدهما تابعا للآخر، هكذا القرآن. طب والسنة؟ قال وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. وهذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يتحلل حتى رمى جمرات العقبة ونحر هديه، ولم يتحلل بعمل عمرة، صحيح؟ فيقول له يعني يا أبا موسى كيف أن تفتي الناس أنه يتحلل ويعمل عمرة والقرآن يأمر بالتمام والنبي يأمرنا أن نقتدي به وهو الذي أتم وحج قارنا وما أحل، كيف ذلك؟ إذن عمر رضي الله عنه منع الناس من التحلل بعمرة لفهمه رضي الله عنه أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، وأيضا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إتمام الحج وليس فسخ الحج. طبعا أيها الإخوة العلماء أجابوا عن هذا، وهذا قول طبعا جمهور الصحابة أجابوا عن هذا، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحل، لماذا لم يحل يعني بقي محرما؟ لأنه ساق الهدي، وذلك هو قال لولا أن معي الهدي أن معي الهدي لأحللته، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سخت الهدي ولا جعلتها عمرة. فيا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين النبي ما فسخ الحج إلى عمرة لأنه ساق الهدي، وهكذا يقال في كل من ساق الهدي، كل من ساق الهدي يقول له سخش الحج إلى عمرة، لكن ما لم يسق الهدي فالنبي أمرهم، النبي أمرهم بل غضب عليه الصلاة والسلام لما لم يتحلل. لذلك في الحديث هنا تمسك يعني بعض قال إن الله يحل لرسوله ما شاء، إن الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، وفي هذا أن الأكابر ربما تخفى عليهم بعض السنن، أو يجتهدون باجتهادات يخالفون فيها ظاهر النصوص أو الأغلب من علماء الأمة. فعمر الخطاب رضي الله عنه كذلك أبو بكر، فهذه المسألة خالف جمهور الصحابة أكثر الصحابة اللي هو جواز التمتع، لكن الباب الذي بعده باب جواز التمتع، خالف في ذلك. كان عمر يكره أن يكون الحج مع العمرة في سفر واحد، طب هو المتمتع حج وعمرة في سفر واحد، لكنه أراد أن يفرد الحج بسفر والعمرة إيش بسفر آخر، كره ذلك. وذلك الرواية الأخيرة التي قرأناها في الباب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كره ذلك، وقال لما قاله إن النبي قد فعله وأصحابه، قال نعم النبي قد فعله وأصحابه صحيح، قال ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. إيش يعني؟ يعني يظلون مع نسائهم طول هذه المدة، وبعدين لما يحرم بالحج رأسه يقطر، يعني من أثر الاغتسال من الجماع. حتى الصحابة نذهب إلى عرفة وذكورنا تقطر منيا، يعني ما تعودوا هذا، كانوا يرون من أفجر الفجور أن واحد يتحلل من العمرة وبعدين يجعل حج، يجعل حج أصلا هذا يبقى محرما، كان أهل الجاهل يرون ذلك. فالصحابة تستعظم، طب واحد يعني يوم 8 ذي الحجة تروي وهذا سنة، لو راح على عرفة مباشرة 9 ذي الحجة وجامع زوجته قبل أن يحرم بحج 8 ذي الحجة بجوز، فهم كانوا يستعظموا هذا، كيف يعني واحد يتحلل بإحرام ويحل وكل شيء حتى النساء ويذهب إلى عرفة ويكون قد جامع أهله مثلا بالليل، كيف هذا؟ أو كما قال عمر قال تقطر رؤوسهم يحرموا بالحج، قال يعرسون بهن، يعني نائب مع النساء وثاني يوم يروح له بالحج، كيف هذا؟ فاستعظم عمر هذا، لكن سبحان الله ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة وتبعد عنه سنة. وذلك عمر رضي الله عنه ليس معصوما، اجتهد في هذه المسألة مع كثرة موافقاته، إلا أنه في هذه المسألة اجتهد فأخطأ، اجتهد في هذه المسألة رضي الله عنه فأخطأ، ليست أنا من خطأه، عمر الذي خطأه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك حتى عثمان رضي الله عنه كان بينه وبين علي نقاش، كما إن شاء الله سنذكر درس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.